بسم الله الرحمن الرحيم. أصلا باب الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرا ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم إلى آخره. بعد أن تم الكلام في المبتدأ والخبر ونواسخ الابتداء والخبر، ذكر الآن الفاعل وذكر أن الفاعل حكمه الرفع، فقال الفاعل مرفوع، ولكن طبعا لم يعرف الفاعل في الأصل وإنما عرفه في الشرح. وطبعا في الأصل ذكر أحكام الفاعل، وهذه إن شاء الله سنتكلم فيها بالتوالي، وبعد ذلك نرجع إلى الأصل ونقرأه بالكامل. فذكر أن الفاعل هو اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. فيقول أنه أولا الفاعل لا بد أن يكون اسم، فلا يمكن أن يكون الفاعل فعل، فهو اسم، إما اسم صريح. طبعا الاسم الصريح هو المقابل للفعل والحرف، مثل الآن نقول قام زيد، فزيد اسم صريح مقابل للفعل ومقابل للحرف. أو مؤول به، أو مؤول بالاسم الصريح، يعني مثلا أنوى الفعل التي هي مؤولة بمصدر، مثل كما يمثل في ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، فهنا يأني فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء، وفاعلها أن تخشع، أن ناصبة مصدرية وتخشع فعل مضارع منصوب بأن، أن تخشع بمعنى الخشوع. فهو وإن كان أن تخشع ليس باسم صريح، ولكن هو في تأويل الاسم، وهو تأويل الخشوع، والخشوع اسم، وجاء فاعل يأني. فيقول إما اسم صريح أو مؤول بالصريح الفاعل، كما مر علينا في المبتدأ، إما اسم صريح أو مؤول بالصريح في وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا يعني صيامكم. قال أسند إليه فعل، الآن مثلا نقول قام زيد، فزيد فاعل لأنه اسم صريح أولا، ثانيا أنه أسند إليه قام، قام أسندت إليه ونسبت إلى زيد. أو مؤول به، يعني أسند إليه شيء، نسب إليه شيء، هو ليس بفعل ولكنه مؤول بالفعل، مثل مثلا يمثل بمختلف ألوانه، فهنا ألوانه فاعل لأنه أسند إليه مختلف، ومختلف اسم فاعل يعني ليس بفعل لكن مؤول بالفعل، لأنه في قوة يختلف ألوانه أو تختلف ألوانه. فيقول أسند إليه فعل أو أسند إليه شيء مثل مختلف مؤول بالفعل، فإن مختلف مؤول بتختلف في معنى تختلف مقدم عليه، ويكون أيضا ويكون هذا الذي أسميك إليه مقدم عليه، مثل الآن هنا قام عليكم السلام مقدم على زيد، قلنا قام زيد، فلو كان مؤخر عنه مثل مثلا زيد قام، زيد مقدم ثم قام، فإن زيد ليست بفاعل، لأنه ما يمكن الفاعل لا يتقدم على فعله، لابد أن يكون الفعل متقدم. مقدم الفعل عليه على الفعل بالأصالة، مقدم عليه بالأصالة. طبعا الآن مثلا لما نقول قام زيد، قام مقدم على زيد، فزيد فاعل. بعض الأحيان مثل كما سنرى قائم زيد، قائم زيد، هنا قائم مقدمة على زيد، فيكون زيد اسم صريح أسند إليه قائم، وقائم مؤولة بالفعل، ليست هي فعل ولكنها مؤولة بالفعل، يعني بمعنى يقوم، لكنها وإن كانت مقدمة على زيد في قائم زيد، إلا أن قائم في الأصل ليست مقدمة، لأن في الأصل زيد قائم، في الأصل زيد قائم، فلما قدمنا قائم فهي مقدمة الآن، لكنها في الأصل ليست مقدمة، فليست زيد بفاعل. يقول لابد أن تكون في الأصل مقدمة، بالإضافة أن الآن مقدمة أيضا في الأصل مقدمة، فهنا يكون زيد مبتدأ وقائم خبر. واقعا من هذا الفعل الذي أسند إلى الفاعل، واقع من الفاعل مثل قام، فإن قام واقع من زيد، يعني حادث وحاصل من زيد، فإن القيام أحدثه زيد وأوقعه زيد. أو قائما به، قائما به مثل علم زيد، فعلم ما وقع طبعا من زيد شيء، ما حدث منه فعل خارجي وتحقق منه فعل خارجي، وإنما هذا العلم قائم بزيد، متحقق بزيد، بحيث أنه لو زال زيد لزال العلم، فنقول أن هذا علم زيد، علم لم يقع من زيد ولكنه قائم بزيد. يقول شرحا: لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب عن الفاعل. طبعا ذكر الفاعل باعتبار أنه يتكلم في المرفوعات مثل ما بينا، وما يتعلق بباب الفاعل من باب النائب عن الفاعل وباب التنازع، وما يتعلق به من باب الاشتغال. وسيأتي إن شاء الله الكلام في النائب عن الفاعل والتنازع والاشتغال وسنفهم معناها. قال: اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح، عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. مثال ذلك زيد، فإنه فاعل من قولك ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل، عمرا مفعول به، وعلم زيد علم فعل ماضي وزيد فاعل. فالأول وهو زيد في ضرب زيد عمرا، زيد هذا اسم أسند إليه فعل وهو ضرب واقع منه، يعني هذا الفعل حادث ومتحقق من زيد، فإن الضرب واقع من زيد. والثاني وهو علم زيد، زيد في علم زيد اسم وهو زيد، أسند إليه فعل وهو علم قائم به، فإن العلم قائم بزيد، يعني موجود ومتحقق على نحو أن زيد متلبس به، لا على نحو أن زيد أوقعه في الخارج. وقولي أولا، لأنه قال اسم صريح أو مؤول به، وبعدين قال أسند إليه فعل أو مؤول به، أو مؤول به قالها مرتين. يقول قولي أو مؤول به الأولى، وقولي أولا أو مؤول به لما قال الفعل إما أن يكون اسم صريح أو مؤول بالصريح، يدخل فيه نحو أن تخشع، فإنه مؤول بالاسم وهو فاعل، في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فهنا يأني فعل مضارع مجزوم بلم، وأن ناصبة وتخشع فعل مضارع منصوب، أن تخشع فاعل يأني، فإنه فاعل، فإن أن تخشع فاعل مع أنه ليس باسم، أن تخشع ليس باسم وإنما هو حرف مع فعل مضارع، ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع، مؤول وبمعنى الخشوع، والخشوع اسم. وقولي ثانيا قال أسند إليه فعل أو مؤول به، أو أسند إليه مؤول بالفعل، يدخل فيه مختلف، في قوله تعالى يعني فإن مختلف قد أسند إلى الفاعل وهو مؤول بالفعل، في قوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل ولم يسند إليه فعل، ولكن أسند إليه كلمة مختلف، ومختلف مؤول بالفعل وهو مختلف، فإنه في تأويل يختلف أو تختلف. قال مقدم عليه بالأصالة، وخرج بقوله مقدم عليه، لابد أن هذا الذي أسند للفعل مقدم عليه، خرج نحو زيد من قولك زيد قام، فإن زيد اسم صريح أسند إليه فعل وهو قام، لكن هذا الفعل ليس مقدم عليه، فليس زيد بفاعل، لأن الفعل المسند إليه وهو قام ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه. إذن إيش إعراب زيد هنا؟ قال وإنما هو مبتدأ والفعل خبر. طبعا يعني بالدقة الفعل وهو قام وفاعل قام، زيد قام هو، قام هو يعني الجملة من فعل وفاعل من قام مع الضمير هذه كلها خبر إلى زيد. وخرج بقولي بالأصالة، طبعا خرج يعني خرج عن حد الفاعل، عن تعريف الفاعل، يعني ليس بفاعل، نحو زيد فإنه ليس بفاعل من قولك قائم زيد، فإنه وإن أسند إليه شيء وهو قائم مؤول بالفعل، لأن قائم مؤول بيقوم، وهو مقدم على قائم مقدم على زيد، لكن تقديمه عليه تقديم قائم على زيد ليس بالأصالة، في الأصل ليس بمقدم عليه لأنه خبر، لأن قائم خبر أنت تخبر عن زيد، فأولا تأتي بما تخبر عنه، تأتي ب مثلا زيد ثم تخبر عنه بأنه قائم، فقائم في الواقع خبر، والخبر يكون مؤخر، أول نأتي نذكر مثلا زيد الذي نريد أن نخبر عنه ثم نخبر عنه بما نحب من الأسماء. فإذا هنا قائم أسندت إلى زيد لكنها ليست مقدمة بل هي في نية التأخير، فأصل الجملة زيد قائم، فزيد ليس بفاعل وإنما هي مبتدأ. وخرج بقولي واقعا منه إلى آخره، واقعا منه أو قائما به، خرج نحو زيد من ضرب زيد، لأن زيد هنا اسم صريح أسند إليه فعل وهو ضرب مقدم عليه بالأصالة، ولكن هذا الفعل ليس واقعا من الضرب، ليس واقع من زيد بل واقع على زيد، ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه الفعل الذي أسند إلى زيد وهو ضرب واقع عليه، واقع على زيد وليس واقعا من ولا قائما به. يقول في الأصل مثل ما تلاحظوا في أول سطر من الأصل قال باب الفاعل مرفوع فقام زيد ومات عمرو. يقول لماذا مثلت بهذين المثالين؟ يقول إنما مثلت بهذين المثالين لأبين أن قولنا أن قولنا فاعل ليس معناه أنه لا بد أن يكون هذا الفاعل قد أحدث شيئا، ممكن أن يكون فاعل ولم يحدث شيئا. مثل الآن لما نقول مات عمرو، هل أن عمرو أحدث شيء؟ ما أحدث شيء، ما عمل شيئا، ما فعل شيئا، مع ذلك هو فاعل، لأن الضابط في الفاعل هذا الذي قلنا أنه اسم صريح أسند إليه فعل، هذا الفعل مقدم عليه واقعا منه أو قائما به. وإن كان هو الفاعل لما نأتي نلاحظ أنه لم يفعل شيء، وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه، يعني الذي سميناه فاعل، الذي أطلقنا عليه أنه فاعل، أنه أحدث شيئا، ليس لازم، ممكن يكون فاعل ولم يحدث فعلا، لم يفعل شيء، بل أن معنى فاعل هو كونه مسندا إليه، قد أسند إليه فعل مثلا على الوجه أو مؤول بالفعل على الوجه المذكور الذي قلناه في التعريف. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموت ومع ذلك يسمى فاعلا؟ بل الأعظم من ذلك أننا نقول ما قام زيد، فما نافية وقام فعل ماضي وزيد فاعل، مع أننا نفينا عنه القيام ما قام، لكن مع ذلك اصطلاحا نقول فاعل، لأنه قد أسند إليه عدم القيام، فعل هذا الفعل مقدم عليه بالأصالة إلى آخره. قال وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما. الآن يتكلم في أحكام الفاعل، يقول أنه الحكم الأول فهمناه من التعريف أنه لا بد أن يتأخر الفاعل عن عامله، فنقول مثلا قام زيد، ولا يجوز أن نقول زيد قام على أن يكون زيد فاعل، لا، متى ما قلنا زيد قام صار زيد مبتدأ، ولذلك تختلف في بعض الجمل، مثلا الآن نقول قام أخواك، إذا عكسناها نقول أخواك لا نقول قام، قام لابد أن نأتي بألف، فلا يكون أخواك المتقدمة هو الفاعل وإنما فاعلها ألف الاثنين قام، ولو كان هذا هو الفاعل لما احتجنا إلى الإتيان بألف الاثنين. يقول أحدها أن لا يتأخر عامله، العامل الفعل مثلا الذي للفاعل لا يتأخر عنه، بل لا بد أن يتقدم عليه، فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام، فتكون قام فعل ماضي وأخواك فاعل مقدم، هذا لا يجوز. وقد تضمن ذلك، تضمن هذا الحكم الحد الذي ذكرنا، التعريف الذي ذكرنا تضمن هذا الحكم، وإنما يقال أخواك قاما، تأتي بألف الاثنين فيكون أخواك مبتدأ وما بعده وهو قام فعل ماضي وألف الاثنين فاعل لها، فنقول أخواك قاما فعل وفاعل، هذه قام كلها خبر عن أخواك، وما بعده فعل وفاعل وهو قاما، والجملة قاما خبر عن أخواك. والثاني يقول أنه إذا كان الفاعل مثنى أو مجموع، ونريد أن نأتي له طبعا بفعل، فهنا لا تلحق الفعل علامة تثنية، نقول قام أخواك ولا نقول قام أخواك، لأن قام فعل ماضي يحتاج إلى فاعل، إن جئنا بألف الاثنين صار ألف الاثنين هو الفاعل، قام فعل ماضي وألف الاثنين فاعل، أخواك ماذا تكون؟ هل هي فاعل ثاني؟ لا يمكن أن يكون لفعل واحد فاعلان. كذلك مثلا نقول قام مثلا إخوتك، قام النسوة، ولا يصح أن نقول قمنا النسوة أو قاموا إخوتك، وإنما نأتي بالفعل خالي من علامة التثنية وعلامة الجر. لذلك يقول والثاني أنه لا يلحق عامله، العامل الذي للفاعل وهو الفعل لا يلحقه علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قام أخواك ولا قاموا إخوتك، طبعا هناك ألف الاثنين هنا واو الجماعة، ولا قمنا نسوتك نأتي بنون النسوة، بل يقال في الجميع قام، يعني قام أخواك قام إخوتك قام نسوتك بالإفراد، يعني بدون علامة تثنية ولا جمع، كما يقال قام أخوك كما لو كان الفاعل مفرد، نفس الشيء قام لا تتغير. هذا هو الأكثر، يعني الأكثر في استعمال العرب هكذا. وهناك من العرب بعض القبائل يقولون قاما أخواك، يعني يأتون بعلامة التثنية قاموا إخوتك، فهنا يكون ما هو إعراب الجملة على هذه اللغة؟ يكون إعراب الجملة طبعا قام فعل ماضي وألف الاثنين هذه ليست باسم وليست بفاعل، وإنما هي علامة تدل على أن الفاعل مثنى، وأخوات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ويكون هذه الألف مثل تاء التأنيث لما نقول قامت هندو، فقام فعل ماضي والتاء تاء التأنيث ليست بفاعل وهند هي الفاعل، هنا نفس الشيء قام قام فعل ماضي وألف الألف الاثنين تدل على أن الفاعل مؤنث، كما أن التاء تدل على أن الفاعل وهو هند مؤنث. فيقول ومن العرب من يلحق هذه العلامة، من يلحق هذه العلامات وهي التثنية والجمع ألف الاثنين أو الجماعة نون النسوة، يلحقها بالعامل فعلا كان هذا العامل، مثل يقول قاما قاموا قمنا، أو اسما بعدين بيقول كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فهنا يتعاقبون يتعاقب فعل وجاء بواو الجماعة يتعاقبون ثم قال ملائكة، فيصير يتعاقبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو هذه علامة تدل على أن الفاعل جمع وملائكة فاعل مرفوع، سواء كان العامل الذي للفاعل فعل مثل يتعاقبون وفيه علامة الجمع والتثنية أو اسما كقوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم. يقول قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك. فهنا أو مخرجي أصلها أو مخرجون، مخرجون هذه مخرج اسم فاعل جاء فيه بالواو مخرجون، ثم طبعا لما أضافها إلى الياء مخرجوني النون تسقط للإضافة فصارت مخرجوي، وعندهم قاعدة كل واو ويا اجتمعت وكانت الأولى منهما ساكنة قلبت، إذا اجتمعت واو ويا وكانت الأولى منهما ساكنة قلبت الواو إلى ياء وأدغمت الياء في الياء تصير أو مخرجوية، ثم هذه الضمة التي على الجيم تكسر للمناسبة تصير أو مخرجي. فهنا عندنا مخرجون فيه الواو وهم هو الفاعل. يقول والأصل أو مخرجوية هم، فقلبت الواو ياء واو مخرجوي صارت ياءين، وأدغمت الياء في الياء صارت أو مخرجوية طبعا، ثم كسرت الجيم للمناسبة. والأكثر أن يقال في الحديث يتعاقب فيكم ملائكة، ففاعل يتعاقب هو ملائكة، ويتعاقب ليس في علامة تثنية ولا جمع. أو مخرجي هم، هناك أو مخرجية لأنه عند أصلها مخرجوي، ثم أدغمنا قلبنا الواو إلى ياء وأدغمنا صارت أو مخرجية. هنا أو مخرجي لأنها مخرج مفرد، مخرج أضفناها إلى ياء المتكلم مخرجي. هم بتخفيف الياء في مخرجي، ليس بمخرجية بالتشديد حتى تصير فيها علامة جام. طبعا بالنسبة إلى هذه اللغة التي نقول مثلا قاموا الزيدون، قاما الزيدان، يسمونها لغة أكلوه البراغيث، لأنه عندنا الواو في أكلوه والبراغيث جئنا بها، مع أنه جمع جئنا في الفعل بعلامة الجمع. طبعا بالنسبة إلى هذا الحديث وارد في صحيح مسلم، وليس هكذا، وإنما إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، كأنما إيش انتهى، ثم جاء يفصل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فملائكة هذه مبتدأ وبالليل خبر، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فالفاعل هو الواو. أما إذا أسقطنا إن لله ملائكة وصارت يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا ابتداء الجملة يصير كما قال. الثالث من أحكام الفاعل أنه يقول إذا كان الفاعل مؤنث تلحق الفعل تاء التأنيث، قام هند نقول قامت هند، هذا إذا كان الفاعل هو العامل فعل نقول قامت، إذا كان العامل في الفاعل وصف تلحقه والفاعل مؤنث فتلحقه تاء التأنيث، فنقول مثل ما يمثل زيد قائمة أمه. قال والثالث إنه إذا كان مؤنثا، يعني الفاعل مؤنثا، لحق عامله تاء التأنيث، لحقت تاء التأنيث عامله، تاء التأنيث الساكنة إن كان العامل الذي رفع الفعل الذي رفع الفاعل ماضيا، أو تاء التأنيث المتحركة إن كان العامل الذي رفع الفاعل وصفا، فتقول قامت هند، فنلاحظ العامل وهو قام لحقته التاء، تاء التأنيث الساكنة. وزيد قائمة أمه، أمه فاعل وعاملها قائمة اسم وصف، فلحقته تاء التأنيث المتحركة قائمة، لأن هذه تاء التأنيث تتحرك قائمة قائمة قائمة. يقول فهذه تاء التأنيث تلحق العامل الذي للفاعل، لكن لحاقها يقول تارة يكون جائز وتارة يكون واجب. ثم الآن يبدأ يفصل متى يكون جائز ومتى يكون واجب. قال ثم تارة يكون الحاق التاء في العامل جائزا وتارة يكون واجبا. فالجائز في أربع مسائل، إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به ما لا فرج له، يعني مجاز التأنيث هو الذي لا فرج له. فمثلا بالنسبة إلى الشمس، الشمس مؤنث مجاز الثاني، لأن الشمس نقول طلعت الشمس ولا فرج للشمس، أو بمعنى آخر المؤنث المجاز التأنيث الذي ليس بإزائه مذكر، فالشمس ليس بإزائها مذكر لها، فتكون تأنيثها تأنيث مجازي ليس على نحو الحقيقة. فإذا كان المؤنث مؤنث مجازي، العامل ليس لازم أنه نأتي له بالتاء، فنقول طلع الشمس وطلعت الشمس، يجوز الاتيان بالتاء. يقول تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، والأول وهو طلعت بالتاء أرجح. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءكم بينة، هنا موعظة وبينة، هذا مجاز التأنيث ليس حقيقة التأنيث، أليس كذلك؟ لأنه هل الموعظة بإزائها مذكر؟ هل لها فرج؟ وكذلك البينة. فهنا يمكن أن نقول جاءتكم وجاءكم. طبعا يذكر في الحاشية محي الدين عبد الحميد يقول وردت هذه الآية قد جاءكم بينة في سورة الأعراف في موضعين، وكلتاهما بالتأنيث، ويعني جاءتكم، وفي الآية 157 من سورة الأنعام جاءكم بينة، يعني بحذف التاء لكن بدون قد، ما في قد. هذه هي المسألة الأولى التي يجوز لحاق التاء في الفعل وعدم اللحاق إذا كان الفاعل مؤنث مجاز التأنيث. المسألة الثانية، إذا كان حقيقة التأنيث ولكن فصل من العامل بفاصل، الآن مثلا نقول جاءت هند، هنا حقيقة التأنيث هند، ولكن إذا فصلنا بين جاء وبين هند بفاصل، مثلا لما نقول جاءت إلى البيت هند، فصلنا بين جاء وبين هند إلى البيت، فهنا ممكن أن نقول جاء إلى البيت هند وجاءت إلى البيت هند. يقول والثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مثل هند، حقيقي التأنيث، وهو منفصل من العامل، انفصل الفاعل حقيقي التأنيث من الفعل بغير إلا، بأي فاصل؟ سيأتي الفصل بإلا، وذلك كقولك حضرت القاضي امرأة، فهنا حضرت جئنا بالتاء وفاعل حضر هو امرأة، حضرت لكن فصلت بالقاضي بينه وبين الفعل، ويجوز حضر القاضي امرأة، والأول أفصح يعني أكثر في الاستعمال. والثالثة، المورد الثالث الذي يجوز الاتيان بالتاء وعدم الاتيان في العامل، أن يكون العامل نعمة أو بئسة. يجوز طبعا تقول نحو نعمة المرأة هند، فالمرأة فاعل نعمة وهو حقيقة التأنيث ولم يفصل بفاصل، لكن لأنه نعمة تقول نعمة ونعم المرأة هند. هذا المورد الثالث. المورد الرابع الذي يجوز الاتيان بالتاء في العامل، في الفاعل، أن يكون الفاعل جمعا، يعني جمعا المراد منه جمع تكسير، يعني لا جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم. إذا كان جمع تكسير فسواء كان جمع تكسير لمذكر الرجال تقول جاءت الرجال وجاء الرجال، أو جمع تكسير لمؤنث مثل الهنود جمع هند، جاءت الهنود وجاء الهنود. يقول أن يكون الفاعل جمعا يعني جمع تكسير نحو جاء الزيود جمع زيد وجاءت الزيود وجاءت الهنود وجاء الهنود. لاحظوا في المذكر قدم جاء بدون التاء، جاء الزيود على ما فيه التاء، وفي المؤنث قدم ما فيه التاء، جاءت الهنون. فمن أنث هنا يجوز التأنيث والتذكير، يقول فمن أنث قال جاءت الزيود وجاءت الهنود، فعلى معنى الجماعة، يعني جاءت جماعة الهنود وجماعة الزيود. ومن ذكر قال جاء الهنود وجاء الزيود، فعلى معنى الجمع، يعني جاء جمع الذكور جمع الزيود وجاء جمع الهنود. قال ويستثنى من ذلك جمع التصحيح، لما قلنا أن يكون جمعا يعني ليس جمع تصحيح مذكر ولا جمع تصحيح مؤنث، ليس جمع مذكر سالم ولا مؤنث سالم، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما. يعني الآن بالنسبة إلى جاءت الهندات، هنا بحكم المفرد، المفرد جاءت هند لابد من التاء، جاءت الهندات أيضا لابد من التاء. بالنسبة إلى جاء مثلا الزيت وجاء الزيدون، نفس الشيء بدون التاء، فتقول جاءت الهندات بالتاء لا غير، كما تفعل في جاءت هند في المفرد بالتاء لا غير، وقام الزيدون جمع مذكر سالم بترك التاء لا غير، كما تفعل في قام زيدون أيضا بترك التاء لا غير. هذا بالنسبة إلى الموارد التي يجوز فيها الإتيان بالتاء في الفعل أو العامل وعدم الإتيان. وأما متى يجب الإتيان، والواجب فيما عدا ذلك، يجب الإتيان بتاء التأنيث في الفعل في مسألتين. المسألة الأولى مثل قامت هندو، إذا كان الفاعل هند حقيقة التأنيث، أولا اسم ظاهر حقيقة التأنيث غير مفصول من قام بأي فاصل، والعامل ليس نعمة ولا بئس. قال إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث مثل هند في قامة هند الذي ليس مفصولا عن قامة ولا واقعا بعد نعمة أو بئس، نحو إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة، لابد أن تقول قالت بالتاء، يجب. المسألة الثانية أن يكون ضميرا متصلا، الفاعل ضمير متصل، فهنا يجب أن يكون التاء موجودة، كقولك الشمس طلعت، ما هو فاعل طلعت؟ هي، وهي ضمير متصل بطلعت ليس منفصل، فلا بد أن تكون تقول طلعت. وإن كان المؤنث الفاعل مؤنث مجازي، لكن لأنه ضمير وجبت التاء. طبعا قوله متصل هذا إذا كان في قبال ما إذا كان منفصل، مثلا نقول الشمس ما طلعت إلا هي، فهنا لما فصلنا بين طلع وبين إلا بهي مو لازم أننا نأتي بالتاء، فممكن أن نقول الشمس ما طلع إلا هي، لأن حصل فاصل بإلا. يقول وكان الظاهر على حسب ما قلنا، طبعا هناك ذكر إذا لم يكن الفاصل، إذا كان الفاصل غير إلا، الآن رجع إلى إلا، فإن كان الفاصل إلا تقول مثلا ما قام إلا هند، يقول على حسب ما قلنا أنه بما أن قام وهند بينهما فاصل وهو إلا، المفروض إيش نقول؟ ما قام إلا هند وما قامت إلا هند، يجوز الوجهان، مثل حضر القاضي امرأة وحضرت القاضي امرأة. يقول ولكن هنا يجب طرح التاء، لابد أن نقول ما قام إلا هند، لأن الفاعل ليس هو هند في الواقع، وإنما الفاعل هو ضمير، هو شيء مذكر، يعني ما قام أحد، فأحد هذا مذكر، فلا بد أن يكون الفعل مذكر ليس فيه تاء التأنيث، وكان الظاهر يعني على حسب ما قلنا فيما سبق أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، ما قام وما قام، ويترجح التأنيث مثل ما قلنا أنه التأنيث أرجح أو أفصح، كما في قولك حضر القاضي امرأة، هذا الظاهر أنه يجوز الوجهين، ولكنهم أوجبوا فيه في الفصل بإلا أوجبوا ترك التاء في النسب، في السعة لا بد أن نترك التاء، في الضرورة ذا شيء ثاني، لأن ما بعد إلا وهو ما قام إلا هند، كلمة هند ليس الفاعل في الحقيقة، ليس هو الفاعل حقيقة، وإن كان ظاهرا هو الفاعل، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا، وذلك المقدر هو المستثنى منه، ما قام أحد، نفينا القيام عن كل أحد ثم استثنينا هند إلا هند، فأحد هو الذي استثني منه هند، وهو هذا المقدر مذكر وهو أحد، فلذلك ذكر العامل، قلنا ما قام يعني فاعله أحد، والتقدير ما قام أحد إلا هند. فإذا هذا موضع من المواضع التي يجب فيها أن نذكر العامل وهو قام. يقول لكن نلاحظ هنا أن الفاعل حذف، طبعا ونحن نتكلم في أحكام الفاعل، بما أنه ذكر أن الفاعل حذف هنا وهو كلمة أحد، استطرد في ذكر متى يحذف الفاعل، فلذلك يقول وهذا أحد المواطن الأربعة التي يضطرد فيها حذف الفاعل، التي يكون حذف الفاعل فيها مضطرد يعني قياسي، وهو إذا كان حصل الاستثناء في مورد الاستثناء بإلا فممكن نحذف الفاعل، ما قام إلا زيدون يعني ما قام أحدون. والثاني الموضع الثاني الذي يحذف فيه الفاعل فاعل المصدر، ممكن نأتي بالمصدر ونحذف الفاعل الذي له، كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، إطعام يتيما، فهنا إطعام مصدر، إطعام مصدر، يتيما مفعول به، أين فاعل الإطعام؟ أو إطعامه يتيما، أن يطعم هو يتيما، فحذف فاعل المصدر، تقديره أو إطعامه يتيما. والثالث من الموارد التي يحذف فيها الفاعل في باب النيابة، ضرب زيد الفاعل، فاعل الضرب حذف، نحو وقضي الأمر، أصله والله أعلم وقضى الله الأمر، فالفاعل وهو الله طبعا الكلمة حذفت. والرابع من المواضع التي يحذف فيها الفاعل فاعل أفعل في التعجب، أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، يعني وأبصر بهم، فهنا أسمع هذه فعل ماضي لفظها لفظ الأمر، والباء في بهم حرف جر زائد، وهم فاعل إلى أسمع، فهنا وأبصر يعني وأبصر بهم، فحذفنا بهم، حذفنا فاعل أبصر وهو هم، لاحظوا أفعل التعجب فاعل أفعل التعجب وهو هم، إذا دل عليه مقدم مثله، إذا دل على فاعل أبصر مقدم وهو بهم الذي هو مثله في اللفظ أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو يعني هم في موضع رفع على الفاعل عند الجمهور، عند جمهور النحاة أنهم هو فاعل، وهذا هو الإعراب الذي قلته هو إعراب الجمهور، في قبال الجمهور من ذهب إلى أن أسمع هذا فعل أمر وبهم جار ومجرور وليس بفاعل. نرجع إلى الأصل، يقول باب الفاعل مرفوع، هذا حكمه، كقام زيد ومات عمر، وبينا لماذا مثل بهذين المثالين فيما سبق، ولا يتأخر عامله عنه. هذا الحكم الأول، لا بد أن يتقدم العامل على الفاعل. الحكم الثاني، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، لا نقول قاما أخواك، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، يعني ما في فرق سواء كان الفاعل مثنى جمع مذكر أو جمع مؤنث، كما يقال في إذا كان الفاعل مفرد قام رجل قام لا تتغير. وشد يتعاقبون فيكم ملائكة أو مخرجيهم، هذين شاذين، وهو مؤول بهذه اللغة، لغة أكلوه البراغيث. الحكم الثالث يقول وتلحقه علامة تأنيث، طبعا علامة التأنيث يعني تاء التأنيث الساكنة أو المتحركة، إن كان الفاعل مؤنثا كقامت هند، فهنا نلاحظ أن قامت فيه التاء، وطلعت الشمس، طبعا هند حقيقة التأنيث، الشمس مجاز التأنيث. ويجوز الوجهان، الحاق التاء وعدمها في مجاز التأنيث الظاهر مثل طلعت الشمس، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم وقد جاءكم بينة، جئنا بالتاء وحذفنا التاء، هذا أولا في المورد الأول مجاز التأنيث، والثاني وفي الحقيقة التأنيث المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة. والمتصل والحقيقة التأنيث المتصل، هذا المورد الثالث في باب نعمة وبئس، نحو نعمة المرأة هند، ويجوز نعمة المرأة هند. المورد الرابع وفي الجمع، جمع التكسير، نحو قالت الأعراب، ويجوز قال الأعراب، إلا جمعي التصحيح، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فكمفرديهما، جمع المذكر السالم بدون التاء وجمع المؤنث السالم بالتاء، نحو قام الزيدون وقامت الهندات، فهنا قام بدون التاء في المذكر السالم وقامت بالتاء في المؤنث السالم. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هندون، يعني الإتيان بالتاء هذا ممتنع إلا للضرورة، لأن الفاعل فاعل قام مذكر محذوف وهو أحد، ما قام أحد إلا هند. كحذفه الآن استطرد ذكر في ذكر حذف الفاعل، كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة، إطعامه هذا إذا كان العامل في الفاعل مصدر. وقضي الأمر في باب النيابة عن الفاعل، وأسمع بهم وأبصر في باب يعني فاعل صيغة التعجب. ويمتنع يعني حذف الفاعل في غيرهم. بعد أن تم الكلام في ما قلناه من تعريف الفاعل وأحكام الفاعل، الآن يذكر مزيد من أحكام الفاعل، فيقول والأصل أن يلي عامله، الأصل أن الفاعل يأتي بعد العامل مباشرة، نقول قام زيد، وقد يتأخر عن العامل يأتي بعد ذلك جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، فالفاعل هو النذر، تأخر عن جاء وفصل بين جاء وبين النذر المفعول به، جاء النذر آل فرعون، لو قلت جاء النذر آل فرعون يجوز، ضرب زيدا أو ضرب عمرا زيد وضرب زيد عمرا، تقدم المفعول على الفاعل وتؤخره يجوز. وكما أتى ربه موسى على قدري، كما أتى موسى ربه، هنا تقدم المفعول ربه على الفاعل موسى، وهذا لا مانع منه. هذا ايش؟ تقديم تأخير الفاعل وتقديم المفعول جوازا ووجوبا، نحو إذ ابتلى إبراهيم ربه. هنا يجب أن يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل وجوبا، لأنه لو تقدم الفاعل وقلنا ابتلى ربه إبراهيم لكانت الهاء في ربه تعود على إبراهيم، تعود على متأخر في اللفظ والرتبة. ابتلى ربه، الهاء تعود على كلمة ستأتي بعد ذلك فهي متأخرة في اللفظ، وتعود على إبراهيم، ربه فاعل وإبراهيم مفعول، والمفعول متأخر في الرتبة عن الفاعل، فعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا لا يجوز. وهذا إيش؟ المورد الأول في وجوب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. المورد الثاني وضربني زيد، فهنا ضربني زيد إذا كان الفاعل اسم ظاهر والمفعول ضمير فلا بد أن نجعله متصلا، نقول ضربني زيد. ما يجوز أن نقول ضرب زيد أنا، لا فصل مع إمكان الوصل. إذا يمكن أن يأتي بضمير متصل ما يجوز الفصل، فلا بد أن نقدم المفعول. وقد يجب، هذا موردين ذكر، وقد يجب تأخير المفعول، يعني لا بد أن يتقدم الفاعل، كضربت زيدا. هذا بالعكس إذا كان الفاعل ضمير والمفعول اسم ظاهر فلا بد أن نقول ضربت زيدا، لا يجوز ضرب زيدا أنا، لا فصل مع إمكان الوصل. وما أحسن زيدا، وإذا كان الفاعل ضميرا مستترا فهنا لا بد أن يكون مقدم. ما أحسن يعني شيء أحسن هو زيدا، فهنا لو أخرنا هو وهو ضمير مستتر لا نعلم بأنه تأخر، فلا بد من أن يكون متقدم على المفعول. وضرب موسى عيسى، هنا أيضا لا بد من أن يتقدم الفاعل، لأنه كل من الفاعل والمفعول ما فيه دليل يدل على أنه فاعل، لأنه كل منهما حركات مقدرة. فلو كان قدمت المفعول لا يعلم، لأنه ما في دليل يدل على أن هذا المفعول. لو كان المفعول عيسى وقلت ضرب عيسى موسى لتوهم أن الضارب هو عيسى، بخلاف أربعة الصغرى الكبرى، فهنا في قرينة معنوية تدل على أن الصغرى مفعول به مقدم، يعني أربعة الكبرى الصغرى، معلوم أن هنا الصغرى مفعول به. وقد يتقدم يعني المفعول على العامل جوازا، نحو فريقا هدى، هدى الله فريقا، فريقا مفعول به تقدم على الفعل، الفاعل ما يتقدم على الفعل لكن المفعول به يتقدم على الفعل والفاعل. ووجوبا نحو أيا ما تدعو، يعني تدعو أيا، فهنا تدعو الفاعل هو الواو، لأن لذلك جاء بعدها ألف، لأن هذا الألف تدل على أن ما قبلها واو جماعة، وأيا مفعول به تدعو أيا. وإنما وجب تقديم المفعول لأن له صدر الكلام، لأنه هذا اسم استفهام أو أداة شرط لها صدر الكلام. هذا بالنسبة إلى نعمة وبئسة، هذا نشوف إذا صار مجال نقرأه بعد ما نقرأ هذا الشرط. يقول الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة لأنه ما يمكن الانفكاك بينهما، ما يمكن أننا نأتي بفعل بدون فاعل، فكأنما الفاعل هو من جزء الكلمة، لا يمكن أن الفعل يستغني عنها، فحقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما، لأنه بعد ما تتم الكلمة من فعل وفاعل نأتي ب الأمور الأخرى مثل المفعول. قال الله تعالى وورث سليمان داود، ورث فعل، سليمان فاعل، داود مفعول. هذا إيش؟ حق الترتيب الطبيعي، وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين: تأخر الفاعل عن المفعول، إما تأخر جائز أو تأخر واجب. فالجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، فهنا تأخر الفاعل عن المفعول وهو آل جوازا. وقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري، فهنا كما أتى موسى ربه. لو قال كما أتى موسى ربه هذا إيش؟ يصح ولا مانع منه. فلو قيل في الكلام: جاء النذر آل فرعون، لكان جائزا. وكذلك لو قيل كما أتى موسى ربه أيضا لكان جائزا، وذلك لأن الضمير حينئذ في ربه يعود على موسى، يكون عائدا على متقدم اللفظ، على موسى الذي هو قبله متقدم عليه في اللفظ، وأيضا متقدم رتبة، لأنه الها يعود على موسى الذي هو فاعل، والفاعل رتبته هو التقديم، وذلك هو الأصل في عود الضمائر. الأكثر في عود الضمائر أن يعود على متقدم لفظا ورتبة، بخلاف هنا كما أتى ربه موسى، فهنا الها تعود على موسى المتأخر لفظا لكن المتقدم رتبة. والواجب في تأخير المفعول الفاعل كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم لزم عود الضمير في ربه على متأخر لفظا ورتبة على إبراهيم، ويصير ابتلى إبراهيم ربه، فيعود الها على إيش؟ لو قيل ابتلى ربه إبراهيم يعود لها على إبراهيم الذي هو متأخر في اللفظ وأيضا في الرتبة لأنه مفعول، وذلك لا يجوز، فلا بد من تقدم إبراهيم المفعول. وكذلك نحو قولك: ضربني زيد، وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إياي لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله، وذلك أيضا لا يجوز مثل ما مر علينا فيما سبق. وقد يجب أيضا تأخير المفعول نحو ضرب موسى عيسى، هنا يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر، فنجعله على حسب الترتيب الطبيعي. فلو وجدت قرينة معنوية نحو أرضعت الصغرى الكبرى، هنا لابد أنه الكبرى هي المرضعة، وأكل الكمثرى موسى، لابد أن موسى هو الآكل، هذا قرينة معنوية. أو لفظية كقولك: ضربت موسى سلمى، قرينة لفظية هي التاء، فالفاعل هو سلمى، وضرب موسى العاقل عيسى، فهنا العاقل صفة إلى موسى وهو مرفوع، وهذا كاشف على أن موسى مرفوع. جاز تقديم المفعول على الفاعل وجاز تأخيره عنه، أيضا يجوز الاثنين لانتفاء اللبس في ذلك. يقول: وأعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل، لأنك لو قلت مثلا عيسى ضرب موسى يتوهم أن عيسى هو الضارب، لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره، يعني عيسى ضرب هو موسى وأن موسى مفعول به. هذه ويجوز في مثل ضرب زيد أمرا، إن شاء الله نكملها فيما سيأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم.